بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاك الله خير، على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الدرس رقم 23 من دروس كتاب الملخص، شرح كتاب التوحيد، شرح كتاب ملخص الفقه للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. صرنا معكم في كتاب الصلاة عند باب في الأحكام التي تتعلق بالمسبوق. الصحيح من قولي العلماء أن المسبوق أي متأخر في الصلاة لا يدرك صلاة الجماعة إلا بإدراك ركعة، فإن أدرك أقل من ذلك لم يكن مدركا للجماعة. يعني لو أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير فإنه لا يعتبر مدركا للجماعة، لكن يدخل مع الإمام فيما أدرك، يعني سواء أتاه في بعد رفع من الركوع أو في الجلسة بين السجدتين أو في التشهد يدخل معه، لكن يدخل مع الإمام فيما أدرك ولو بنية أجر الجماعة. ولكن إذا دخلوا مجموعة والإمام في التشهد فالأفضل أنهم ينتظرون حتى يسلم الإمام ويصلون جماعة، أفضل من أن يصلي كل واحد لوحده، واضح؟ فإذا دخل اثنين أو ثلاثة وكذا والإمام في بعد الرفع من الركعة الأخيرة وفي السجود أو في التشهد فإنهم ينتظرون حتى يسلم الإمام ويصلون جماعة، أفضل من أن يدخلوا وكل واحد يصلي لوحده. لأنه لو مثلا على فرض أن دخلوا مثلا اثنين أو ثلاثة وقالوا فيما بينهم على أننا إذا سلم الإمام واحد منا يكون إمام والباقي يكون مأمومين، يأتي جماعة ثانية ما ينتبهون لهذه الجماعة فيقيمون جماعة ثانية. يقول الشيخ: الصحيح من قول العلماء أن المسبوق لا يدرك صلاة الجماعة إلا بإدراك ركعة، فإن أدرك أقل من ذلك لم يكن مدركا للجماعة، لكن يدخل مع الإمام فيما أدرك وله بنيته أجر الجماعة، كما إذا وجدهم قد صلوا فإن له بنيته أجر من صلى في جماعة، كما وردت به الأحاديث أن من نوى الخير ولم يتمكن من فعله كتب له مثل أجر من فعله. هذا الإنسان الحريص على حريص صلاة الجماعة ورقد وقام الناس قد صلوا، فإنه يكتب له الأجر إن شاء الله ويصلي لوحده أو يصلي مع جماعة. أما الإنسان اللي عنده إهمال دائما يأتي في آخر الصلاة فإن هذا لا يدخل في هذا. اللي عنده إهمال دائما ما يأتي إلا في آخر ركعة أو يعني بعد سلام الإمام عشان يصلي مع الجماعة الثانية، هذا لا يدخل في أجر فضيلة من صلى الجماعة الأولى. ثم قال: وتدرك الركعة بإدراك الركوع على الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، رواه أبو داود. ولما في الصحيح من حديث أبي بكرة رضي الله عنه: قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع فركع دون الصف، يعني ركع قبل أن يدخل مع الإمام، فركع دون الصف ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الركعة، فدل وقال له: زادك الله حرصا ولا تعد. النبي صلى الله عليه وسلم رآه، النبي صلى الله عليه وسلم خصائصه أن يرى الناس اللي وراه، غيره ما يرى اللي وراه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ركع قبل أن يدخل في الصف ومشى وهو راكع ودخل في الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد لمثل هذا. فما يأتي واحد يفعل فعل هذا أبو بكر رضي الله عنه عشان يدرك الركعة يركع خارج الصف ويدخل، لا، هذا خاص بهذا الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. كما وردت به الحديث أن من نعم وتدرك الركعة بإدراك الركوع على صحيح قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، رواه أبو داود. ولما في الصحيح من حديث أبي بكرة رضي الله عنه: قد جاء والنبي صلى الله عليه وسلم في الركوع فركع دون الصف ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الركعة، فدل على الاجتزاء بها. فإذا أدرك الإمام راكعا فإنه يكبر تكبيرة الإحرام قائما، يعني جيت والإمام راكع وتواقف تكبر للإحرام ثم تكبر الثانية وتركع، أو تكبر للإحرام ثم تدخل في الركوع مباشرة، أو تكبر للإحرام وتواقف وتدخل في السجود مباشرة، أو تكبر للسجود. أما أنك يعني يعني تتابع الإمام أتيته راكع تركع مباشرة، تكبر وانت راكع أو تكبر وانت ساجد، فإن لا تصح صلاتك، لابد تكون تكبيرة الإحرام في حال القيام، تقول الله أكبر وتسجد، تقول الله أكبر وتركع. متى تكبر للإحرام تراكع أو تكبر للإحرام في التشهد أو تكبر للإحرام تساجد، لا تصح صلاتك. موضع تكبيرة الإحرام حال القيام، مو حال الركوع ولا حال السجود. فإذا أدرك الإمام راكعا فإنه يكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم يركع معه بتكبيرة ثانية، هذا هو الأفضل. وإن اقتصر على تكبيرة الإحرام أجزأته عن تكبيرة الركوع، فتكبيرة الإحرام لا بد من الإتيان بها وهو قائم، وأما تكبيرة الركوع فمن الأفضل الإتيان بها بعدها. وإذا وجد المسبوق الإمام على أي حال من الصلاة دخل معه، دخل معه بمعنى يكبر الإحرام واقف ثم يكبر للسجود أو يكبر للركوع أو يكبر للتشهد، مو معناته أنه يدخل يكبر وهو جالس أو يكبر وهو ساجد، لا. وإذا وجد المسبوق الإمام على أي حال من الصلاة دخل معه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجودا فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، أي لا تحسب من الجماعة، لا تحسب من الركعة، لا تعتبر مدركة للركعة إلا إذا أدركت إيش الركوع. فإذا سلم الإمام التسليم الثانية قام المسبوق ليأتي بما فاته من الصلاة ولا يقوم قبل التسليمة الثانية كما يفعله بعض الناس، وبعضهم يسلم مع الإمام، هذا خطأ. تسليمتان ركن من أركان الصلاة، وبعض أهل العلم قال أن الأولى واجبة والثانية سنة، ولكن مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمتابعة، فإذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، كذلك إذا سلم سلم سلموا بعد وما تسلموا معه. وما أدرك المسبوق من إمامه فهو أول صلاته على القول الصحيح، وما يأتي به بعد سلام الإمام هو آخرها، لقوله عليه الصلاة والسلام: وما فاتكم فأتموا، وهو مذهب الجمهور للحديث، وإتمام الشيء لا يأتي إلا بعد تقدم أوله، ورواية وما فاتكم فقضوا لا تخالف رواية فأتموا، لأن القضاء يراد به الفعل، لقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة، قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم، ويحمل قوله فقضوا على الأداء والفراغ. ومثل كذلك صلاة التكبيرات في الجنائز، أتيت مثلا والإمام في التكبيرة الثالثة فتكبر تقرأ الفاتحة، ويكبر تقرأ، ثم تأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكبر الثالثة، ثم تدعو الميت، ثم تكبر الرابع وتسلم. إذا يعني عرفت أن الجنازة باقي ما رفعت، فإذا خشيت أن ترفع فإنك تقضيها يعني متتالية ثم تسلم، فتجعل أول ما تدركه من التكبيرات هي أول تكبيرة لك، فتقرأ الفاتحة، ثم يكبر تقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا سلم أنت تكمل الباقي. قال الإمام أحمد رحمه: وإذا كانت الصلاة جهرية وجب على المأموم أن يستمع لقراءة الإمام، ولا يجوز له أن يقرأ وإمامه يقرأ لا سورة الفاتحة ولا غيرها، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذه المسألة في خلاف، هل قراءة الإمام تكفي عن قراءة المأمول الفاتحة؟ ففي المسألة فيها خلاف، والأحوط للإنسان في الجهرية بالذات، السدية ما فيها كلام، لكن الإشكال في الجهرية، الأحوط للإنسان أن يقرأ الفاتحة بعدما يؤمن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم لا تفعلوا، يعني تفعلوا القراءة غير الفاتحة، لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. وبعد ذلك حتى لو كان الإمام يقرأ تقرأ الفاتحة، ثم بعد ذلك تنصت لقراءة الإمام للسورة التي بعد الفاتحة. يقول الشيخ: قال الإمام أحمد رحمه الله: أجمع على أن هذه الآية في الصلاة فلو أن يعني وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فلو أن القراءة تجب على المأموم لما أمر بتركها لسنة الاستماع، ولأنه إذا انشغل المأموم بالقراءة لم يكن لجهل الإمام فائدة، ولأن تأمين المأموم على قراءة الإمام ينزل منزلة قراءتها، فقال تعالى لموسى عليه السلام وهارون فقد أجيبت دعوتكما وقد دعا موسى فقال ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، وأمن هارون على دعائه فنزل تأمينه منزلة من دعا، فقال تعالى أجيبت دعوتكما، فدل على أن من أمن على دعائه فكأنما قاله. أما إذا كانت الصلاة السرية أو كان المأمون لا يسمع الإمام فإنه يقرأ الفاتحة في هذه الحالة، في هذه الحال وبهذا تجتمع الأدلة، أي وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية دون الجهرية والمسألة كما تقدم فيها خلاف بين أهل العلم، والأحوط وقراءة الفاتحة في الجهرية. ومن أحكام صلاة الجماعة المهمة وجوب اقتداء المأموم بالإمام المتابعة التامة، اقتداء المأموم بالإمام بالمتابعة التامة له وتحريم مسابقته، لأن المأموم متبع لإمامه مقتد به، والتابع المقتدي لا يتقدم على متبوعه وقدوته، على متبوعه وقدوته يعني الإمام. وقد قال صلى الله عليه وسلم أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار، متفق عليه. من تقدم على إمامه كان كالحمار الذي لا يفقه ما يراد بعمله، ومن فعل ذلك استحق العقوبة. وفي الحديث الصحيح إنما جعل الإمام لأتم به، فلا تركعوا حتى يركع ولا تسجدوا حتى يسجد. وروى الإمام أحمد وأبو داود إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. فإن هذا حال من يسلم مع الإمام أو يسلم قبله فإنه لا يعتبر متابع للإمام. كذلك بعض الناس يسجد قبل الإمام، يصل قبل الإمام، الإمام عاد في الصخر، وهذا خطأ، هذا يدخل في التحريم، يدخل في النهي. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم ما يضعون رؤوسهم في الأرض في السجود إلا وقد سجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم لا يحني أحد منهم ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم يقعون سجودا بعده. ولما رأى عمر رضي الله عنه رجلا يسابق الإمام ضربه وقال لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. وهذا شيء يتساهل فيه أو يتجاهله بعض المصلين ويسابقون الإمام ويتعرضون للوعيد الشديد، بل يخشى ألا تصح صلاتهم. وروى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف، يعني بالتسليم، لا تسابق الإمام في التسليم فتسلم معه أو تسلم قبله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان من قام مع الإمام حتى ينصرف، يعني حتى يسلم من آخر ركعة من الوتر بعد ذلك يسلم كتب له قيام الليلة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مسابقة الإمام حرام باتفاق الأئمة، لا يجوز لأحد أن يركع قبل إمامه ولا يرفع قبله ولا يسجد قبله. وقد استفاضت الأحاديث، أي كثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك. مسابقة الإمام تلاعب من الشيطان ببعض المصلين حتى يخل بصلاته، وإلا فماذا يستفيد الذي يسابق الإمام، لأنه لن يخرج من الصلاة إلا بعد سلام الإمام. فيجب على المسلم أن يتنبه لذلك وأن يكون ملتزما لإحكام الائتمام والاقتداء. نسأل الله تعالى للجميع الفقه في دينه والبصيرة في أحكامه، إنه سميع مجيب، إنه يريد الله به تعالى خيرا يفقه في الدين هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاك الله خير، على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الدرس رقم 23 من دروس كتاب الملخص شرح كتاب التوحيد، شرح كتاب ملخص الفقه للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. صرنا معكم في كتاب الصلاة عند باب في الأحكام التي تتعلق بالمسبوق. الصحيح من قولي العلماء أن المسبوق أي متأخر في الصلاة لا يدرك صلاة الجماعة
إلا بإدراك ركعة، فإن أدرك أقل من ذلك لم يكن مدركا للجماعة. يعني لو أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير فإنه لا يعتبر مدركا للجماعة، لكن يدخل مع الإمام فيما أدرك، يعني سواء أتاه وهو في بعد رفع من الركوع أو في الجلسة بين السجدتين أو في التشهد يدخل معه، لكن يدخل مع الإمام فيما أدرك ولو بنية أجر الجماعة. ولكن إذا دخلوا مجموعة والإمام في التشهد فالأفضل أنهم ينتظرون حتى يسلم الإمام ويصلون جماعة، أفضل من أن يصلي كل واحد لوحده. واضح؟ فإذا دخل اثنين أو ثلاثة وكذا والإمام في بعد الرفع من الركعة الأخيرة وفي السجود أو في التشهد فإنهم ينتظرون حتى يسلم الإمام ويصلون جماعة، أفضل من أن يدخلوا وكل واحد يصلي لوحده. لأنه لو مثلا على فرض أن دخلوا مثلا اثنين أو ثلاثة وقالوا فيما بينهم على أننا إذا سلم الإمام واحد منا يكون إمام والباقي يكونون مأمومين، يأتي جماعة ثانية ما ينتبهون لهذه الجماعة فيقيمون جماعة ثانية. يقول الشيخ الصحيح من قول العلماء أن المسبوق لا يدرك صلاة الجماعة إلا بإدراك ركعة، فإن أدرك أقل من ذلك لم يكن مدركا للجماعة، لكن يدخل مع الإمام فيما أدرك وله بنيته أجر الجماعة، كما إذا وجدهم قد صلوا فإن له بنيته أجر من صلى في جماعة، كما وردت به الأحاديث أن من نوى الخير ولم يتمكن من فعله كتب له مثل أجر من فعله. هذا الإنسان الحريص على حديث صلاة الجماعة ورقد وقام الناس قد صلوا، فإنه يكتب له الأجر إن شاء الله ويصلي لوحده أو يصلي مع جماعة. أما الإنسان اللي عنده إهمال دائما يأتي في آخر الصلاة فإن هذا لا يدخل في هذا. اللي عنده إهمال دائما ما يأتي إلا في آخر ركعة أو يعني بعد سلام الإمام عشان يصلي مع الجماعة الثانية، هذا لا يدخل في أجر فضيلة من صلى الجماعة الأولى. ثم قال وتدرك الركعة بإدراك الركوع على الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، رواه أبو داود. ولما في الصحيح من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع فركع دون الصف، يعني ركع قبل أن يدخل مع الإمام فركع دون الصف ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الركعة، فدل وقال له زادك الله حرصا ولا تعد. النبي صلى الله عليه وسلم رآه، النبي صلى الله عليه وسلم خصائصه أن يرى الناس اللي وراه غير ما يرى اللي وراه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ركع قبل أن يدخل في الصف ومشى وهو راكع ودخل في الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد لمثل هذا. فما يأتي واحد يفعل فعل هذا أبو بكر رضي الله عنه عشان يدرك الركعة يركع خارج الصف ويدخل، لا، هذا خاص بهذا الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. كما وردت به الحديث أن من نوى نعم وتدرك الركعة بإدراك الركوع على صحيح قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، رواه أبو داود. ولما في الصحيح من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قد جاء والنبي صلى الله عليه وسلم في الركوع فركع دون الصف ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الركعة، فدل على الاجتزاء بها. فإذا أدرك الإمام راكعا فإنه يكبر تكبيرة الإحرام قائما، يعني جيت والإمام راكع والتواقف تكبر للإحرام ثم تكبر الثانية وتركع، أو تكبر للإحرام ثم تدخل في الركوع مباشرة، أو تكبر للإحرام وتواقف وتدخل في السجود مباشرة، أو تكبر للسجود. أما أنك يعني تتابع الإمام أتيته راكع تركع مباشرة تكبر وانت راكع أو تكبر وانت ساجد فإن لا تصح صلاتك، لابد تكون تكبيرة الإحرام في حال القيام، تقول الله أكبر وتسجد، تقول الله أكبر وتركع. متى تكبر للإحرام تراكع أو تكبر للإحرام في التشهد أو تكبر للإحرام تساجد لا تصح صلاتك، موضع تكبيرة الإحرام حال القيام مو حال الركوع ولا حال السجود. فإذا أدرك الإمام راكعا فإنه يكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم يركع معه بتكبيرة ثانية، هذا هو الأفضل. وإن اقتصر على تكبيرة الإحرام أجزأته عن تكبيرة الركوع، فتكبيرة الإحرام لا بد من الإتيان بها وهو قائم، وأما تكبيرة الركوع فمن الأفضل الإتيان بها بعدها. وإذا وجد المسبوق الإمام على أي حال من الصلاة دخل معه، دخل معه بمعنى يكبر الإحرام واقف ثم يكبر للسجود أو يكبر للركوع أو يكبر للتشهد، مو معنى أنه يدخل يكبر وهو جالس أو يكبر وهو ساجد، لا. وإذا وجد المسبوق الإمام على أي حال من الصلاة دخل معه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجودا فاسجدوا، ولا تعدوها شيئا، أي لا تحسب من الجماعة، لا تحسب من الركعة، لا تعتبر مدركة للركعة إلا إذا أدركت إيش الركوع. فإذا سلم الإمام التسليم الثانية قام المسبوق ليأتي بما فاته من الصلاة، ولا يقوم قبل التسليمة الثانية كما يفعله بعض الناس، وبعضهم يسلم مع الإمام، هذا خطأ، تسليمتان ركن من أركان الصلاة. وبعض أهل العلم قال أن الأولى واجبة والثانية سنة، ولكن مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمتابعة، فإذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، كذلك إذا سلم سلموا من بعد وما تسلموا معه. وما أدرك المسبوق من إمامه فهو أول صلاته على القول الصحيح، وما يأتي به بعد سلام الإمام هو آخرها، لقول عليه الصلاة والسلام: وما فاتكم فأتموا، وهو مذهب الجمهور للحديث، وإتمام الشيء لا يأتي إلا بعد تقدم أوله، ورواية ما فاتكم فقضوا لا تخالف رواية فأتموا، لأن القضاء يراد به الفعل، لقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة، قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم، ويحمل قوله فقضوا على الأداء والفراغ. ومثل كذلك صلاة التكبيرات في الجنائز، أتيت مثلا والإمام في التكبيرة الثالثة فتكبر تقرأ الفاتحة، ويكبر تقرأ، ثم تأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكبر الثالثة، ثم تدعو الميت، ثم تكبر الرابع وتسلم. إذا يعني عرفت أن الجنازة باقي ما رفعت، فإذا خشيت أن ترفع فإنك تقضيها يعني متتالية ثم تسلم، فتجعل أول ما تدركه من التكبيرات هي أول تكبيرة لك، فتقرأ الفاتحة، ثم يكبر تقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا سلم أنت تكمل الباقي. قال الإمام أحمد رحمه: وإذا كانت الصلاة جهرية وجب على المأموم أن يستمع لقراءة الإمام، ولا يجوز له أن يقرأ وإمامه يقرأ لا سورة الفاتحة ولا غيرها، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذه المسألة في خلاف، هل قراءة الإمام تكفي عن قراءة المأمور الفاتحة؟ ففي المسألة فيها خلاف، والأحوط للإنسان في الجهرية بالذات، السدية ما فيها كلام، لكن الإشكال في الجهرية، الأحوط للإنسان أن يقرأ الفاتحة بعد ما يؤمن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم لا تفعلوا، يعني تفعلوا القراءة غير الفاتحة، لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. وبعد ذلك حتى لو كان الإمام يقرأ تقرأ الفاتحة، ثم بعد ذلك تنصت لقراءة الإمام للسورة التي بعد الفاتحة. يقول الشيخ: قال الإمام أحمد رحمه الله: أجمعوا على أن هذه الآية في الصلاة، فلو أن يعني وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فلو أن القراءة تجب على المأموم لما أمر بتركها لسنة الاستماع، ولأنه إذا انشغل المأموم بالقراءة لم يكن لجهر الإمام فائدة، ولأن تأمين المأموم على قراءة الإمام ينزل منزلة قراءتها، فقال تعالى لموسى عليه السلام وهارون: قد أجيبت دعوتكما، وقد دعا موسى فقال: ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، وأمن هارون على دعائه فنزل تأمينه منزلة من دعا، فقال تعالى أجيبت دعوتكما، فدل على أن من أمن على دعائه فكأنما قاله. أما إذا كانت الصلاة السرية أو كان المأمون لا يسمع الإمام فإنه يقرأ الفاتحة في هذه الحالة، في هذه الحال وبهذا تجتمع الأدلة، أي وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية دون الجهرية، والمسألة كما تقدم فيها خلاف بين أهل العلم والأحوط وقراءة الفاتحة في الجهرية. ومن أحكام صلاة الجماعة المهمة وجوب اقتداء المأموم بالإمام المتابعة التامة، اقتداء المأموم بالإمام بالمتابعة التامة له وتحريم مسابقته، لأن المأموم متبع لإمامه مقتدي به، والتابع المقتدي لا يتقدم على متبوعه وقدوته، على متبوعه وقدوته يعني الإمام. وقد قال صلى الله عليه وسلم أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار، متفق عليه. وإن تقدم على إمامه كان كالحمار الذي لا يفقه ما يراد بعمله، ومن فعل ذلك استحق العقوبة. وفي الحديث الصحيح إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تركعوا حتى يركع ولا تسجدوا حتى يسجد. وروى الإمام أحمد وأبو داود إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. فإن هذا حال من يسلم مع الإمام أو يسلم قبله فإنه لا يعتبر متابع للإمام. كذلك بعض الناس يسجد قبل الإمام، يسجد قبل الإمام، الإمام عادوا في الصخر، وهذا خطأ، هذا يدخل في التحريم، يدخل في النهي. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم ما يضعون رؤوسهم في الأرض في السجود إلا وقد سجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم لا يحني أحد منهم ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم يقعون سجودا بعده. ولما رأى عمر رضي الله عنه رجلا يسابق الإمام ضربه وقال لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. وهذا شيء متساهل فيه أو تجاهله بعض المصلين، ويسابقون الإمام ويتعرضون للوعيد الشديد، بل يخشى ألا تصح صلاتهم. وروى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف، يعني بالتسليم، لا تسابق الإمام في التسليم فتسلم معه أو تسلم قبله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف، يعني حتى يسلم من آخر ركعة من الوتر بعد ذلك يسلم كتب له قيام ليلة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مسابقة الإمام حرام باتفاق الأئمة، لا يجوز لأحد أن يركع قبل إمامه ولا يرفع قبله ولا يسجد قبله. وقد استفاضت الأحاديث، أي كثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك. مسابقة الإمام تلاعب من الشيطان ببعض المصلين حتى يخل بصلاته، وإلا فماذا يستفيد الذي يسابق الإمام، لأنه لن يخرج من الصلاة إلا بعد سلام الإمام. فيجب على المسلم أن يتنبه لذلك وأن يكون ملتزما لأحكام الائتمام والاقتداء. نسأل الله تعالى للجميع الفقه في دينه والبصيرة في أحكامه، إنه سميع مجيب، إنه يريد الله به تعالى خيرا يفقه في الدين هذا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.